طبعا لا زال ابن القيم رحمه الله يتكلم على السابقين المقربين، واتضح لنا بجلاء ووضوح أننا لسنا منهم وأننا لم نشم آثارهم. هو يقول عن نفسه هكذا وهو منهم، ولذا قال فهو أسفاه وهو حصل فيه، هو يتأسف ويتحصل لظنه أنه ليس منه، وهذا ظن، والظن لا يبني من الحق شيء. وهو يعتقد أن مشايخ الإسلام تعني منهم، وهو حق نحسبه كذلك منهم. قال فإذا صلى العبد، هنا بيتكلم عن البرنامج العملي للسابقين، فهو ذكر كيف أول ما يقوم من النوم ماذا يفعل. أول ما يقوم من النوم العبد السابق حين يقوم من نومه يقوم قبل الفجر بكثير، فيقول الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، فيقول ليس بلسانه كما نفعل بل بلسانه وقلبه وعميق تفكره، ثم إنه يقوم يصلي وكأنه يرى الله عز وجل وقلبه حاضر بين ربه بين يدي ربه تبارك وتعالى. ثم قال هو كل ذلك الفجر ما أزلش. ثم قال طبعا كثير منا أصلا لا يصح إلا إذا أذن الفجر، ده الصالحون منا، ومنا من لا يستيقظ أصلا مهما أذنت المساجد. قال فإذا صلى ما كتب الله له، يعني قيام الليل، وطبعا ابن القيم يرى الإطلاق القيام، يعني لا يرى التقييد بإيش بإحدى عشرة ركعة، وشيخه هو الذي أسس هذا، وهو أخطأ شيخ الإسلام رحمه الله، اجتهد وأخطأ وله أجر. قال فإذا صلى ما كتب الله له، يعني من قيام الليل، جلس مطرقا بين يدي ربه تعالى، جلس في مصلاه، جالس مطرق هيبة له وإجلالا، واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه. يعني لا يقول مثلنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى بخشوع، لا هو بيقولها استغفر الله كأنه ستقبض روحه بعد ثواني، كأنه ستقبض روحه بعد ثواني، فبيستغفر الله أن أنقذني أدركني اغفر لي لا تهلكني. فإذا قضى من الاستغفار وطرى، يعني استغفر ما شاء الله له، وكان طبعا ابن تيمية مشهور بكثرة الاستغفار، حين يستغفر أكثر من 1000 أو 20000 مرة، وهو يرى أن الاستغفار يأتي بالرزق وهو صحيح، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ورأى أن الاستغفار من وسائل العلم ومن وسائل الفهم، أن الإنسان إذا أشكل عليه فهم مسألة وكم أشكلت من المسائل عن شيخ الإسلام، فكان يكتم الاستغفار فينفتح له. فإذا قضى من الاستغفار وطرى، يعني جزءا كبيرا، وكان عليه بعد ليل، إذا حضرته صحي نص الليل، فصلى ما تيسر له ساعتين مثلا ثلاثة، واستغفر حوالي ساعة ساعة ونص ولسه الليل، اتجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا له، بيريح نفسه ليس طلبا للراحة ولكن طلبا لدوام التركيز مع ذلك العبادات التي يريدها، مقويا لها على أداء وظيفة الفرض اللي هو صلاة الصبح، فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئا. يعني يجي يصلي الفجر كأنه شبعان نوم، واحد نايم من بعد العشاء مثلا الساعة 7 وصاحي لما أذن الفجر نايم شبعان نوم، وهو في الحقيقة كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا. قال فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئا، فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر، يستدرك ما فاته من غفلة، هو يرى ما نمت 3-4 ساعات دول كتير سبحان الله، فيصلي السنة اللي هي سنة الفجر اللي هي الركعتين اللتين هما خير من الدنيا وما فيها، ويبتهج إلى الله بينها وبين الفريضة، صلى ركعتي الفجر لهم السنة أغلى من الدنيا وما فيها، ويظل يبتهج إلى الله يدعوه إلى أن تقام صلاة الفريضة، فإن لذلك الوقت هو بين لا اللي بين أدائك لصلاة النافلة وأدائك لصلاة الفريضة، لو قبل الإقامة نعم ولكن ليس في الوقت الأذانين فقط ولكن بعد النافلة مهمة. قال فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه، احنا ما نعرفش، ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب، هو جالس وبيذكر الله بس حاضر حاضر. البعض منا حقيقي انت مع ان ده كويس، اللي جالس في المسجد ينتظر إقامة الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ده فاكر نفسه ان هو ما امتى بقى يقيم، فاكر نفسه ان هو فائز، لان غيره بيشخر صح، وغيره نام غلبه النوم وهو يصلي بس غلبه النوم، وغيره لا يصلي، فهو بيقارن بين الأدنى منه فيرى نفسه أنه على خير، لكن لما تقارن بين الأفضل أنت لا شيء. قال فلهذا الذكر اللي هو يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت في هذا الموطن اللي هو بين الأذان والإقامة أو بعد أداء النافلة وانتظار الفريضة تأثير عجيب، تأثير عجيب في صلاح نفسه يعني، وفي توفيق أحواله، وفي بركته في بركة الرزق، وفي إصلاح زوجته وعياله. فسبحان الله، إنسان يطيع ربنا، ربنا يصلح لزوجه. ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه، فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن. هو الإنسان طبعا بيصلي خلف الإمام مباشرة، ثم ذلك عن يمينه ثم عن يساره وهكذا. فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة، هو يقصد هنا في بركتها، في بركة. ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة، يعرفه من عرف قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر الذي يتلوه الإمام. فطبعا هذا يؤكد لنا الكلام اللي قال شيخ الإسلام إن واحد ممكن يفهم الكلام غلط فيشغله قرآن في المساجد ولا قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه كانت بدعة منتشرة في عالمنا، ونحن في يعني في السبعينيات وأوائل الثمانينات ما كان هناك مسجد ولا زاوية ولا أي موقع إلا ويجيء قرآن الفجر وقرآن العصر. شغل لك تخش المسجد يروح مشغل السماعة الراديو قرآن لغاية الأذان، والعصر لازم بعد أذان العصر القرآن لغاية ثلث ساعة، لازم بعض المساجد الرسمية تفعل هذا وهو بدعة. لكن قرآن الفجر يقصد به ربنا القرآن الذي يتلوه الإمام في الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تكثر الملائكة في حضوره وشهوده. قيل يشهده الله عز وجل وملائكته، مسألة يشهده الله دي مقطوع بها، لأنه لا يشهد كل شيء، لا يغيب عنه شيء، يشهد القرآن وغير القرآن والطاعات والمعاصي وكل شيء لا يعزل عنه شيء، لكن هنا المقصود تشهده إيه؟ الملائكة. وقيل يشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، والصحيح أنهم يجتمعان، فيتفق نزول هؤلاء اللي هم ملائكة النهار البدن عند صعود أولئك اللي هم ملائكة الليل، فيجتمعون في صلاة الفجر، وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل. ولذا الإنسان يأكل ويشرب طول الليل حقه كده، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فإذا دل ذكر الفجر آخر الليل وأول النهار. قال فيشهده ملائكة الليل والنهار. واحتج لهذا القول بما في الصحيح من حديث الزهري ابن شهاب الزهري أول من جمع الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجميع يعني الجماعة على صلاة الواحد 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. فهل هذا ينفح هذا ولا ممكن الجمع؟ كيف الجمع؟ أحيانا نعم الله أعلم، أحيانا يعطيك ال 25 أحيانا يعطيك 27، هذا إمكان الجمع. أو نقول بالنسخ ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لقول أبي هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، رواه البخاري في الصحيح. وقال أصحاب القول الأول وهذا لا ينافي قولنا وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر، وفي خلاف فينا لأن الله يشهد كل شيء، وليس المراد الشهادة العامة، فإن الله على كل شيء شهيد، والشهيد من أسماء الله عز وجل، بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل. فخد بالك هنا ابن القيم يصف الله بالحضور، يعني حضر الله، هل هذا ورث كتاب السنة؟ لا، فهذا خبر. وقال ابن القيم وقبله العلماء، فالأخبار إذا قبلها العلماء فهي مقبولة كقوله بائن عن خلق، هذا خبر وليس باسم ولا بصفة وموجود كذلك. فهنا حضر يعني حضر الله سبحانه عز وجل. قال ودنو، هل من صفات الله الدنو؟ نعم، متصل بدنو الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد إمام مصر العلم الذي تمنى الشافعي لقاءه، وهو معاصر الإمام مالك رحمه الله، وهو أغنى العلم. حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه عن أبي الدرداء صحابي يروي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات. طبعا هذه حديث أحاد ولا متواترة؟ إذن ينكرها المعتزلة والأشاعرة. ينزل في 3 ساعات يبقين من الليل، فيفتح الذكرى في الساعة الأولى الذي لم يره غيره، يفتح الذكر يعني يفتح الصحف المكتوبة، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا ليس في اللوح المحفوظ. ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، داره التي هو فوقها ولا فيها؟ وفيها بمعنى نعم، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 3. طيب مسكنه يسكن، فهنا وصف الله بأنه إيه؟ يسكن. هل ورد في الكتاب والسنة؟ لا ورد. إن الله جل خلق 7 سماوات فاختار السماء السابعة فسكنها. نعم، قال لا يسكنها معه من بني آدم غير 3، هم النبيون والصديقون والشهداء. ثم يقول طوبى لمن دخلك، طوبى يعني هنا بمعنى الشيء الطيب والجزاء الحسن، إلى جانب أن طوبى شجرة في الجنة يسير راكب في ظلها 100 عام. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه، يعني بجبريل. فالروح هنا ليست صفة من صفات الله، بل هي مخلوق مضاف إلى الله إضافة تشريف، بروحه يعني بجبريل وملائكته، فتنفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده، صفة من صفات الله، فيقول صفة من صفات الله القول هل من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل يسألني فأعطيه، ألا من داع يدعوني فأجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. كل ابن القيم يقصد من الشخص الجالس الذي ينتظر إقامة الصبح يفكر في كل هذا، مش قاعد بقى أو عمال يفكر في المشاكل أو الشغل أو حلبس إيه أو أروح أكوي، هذا السابق عمال يفكر في ملكوت آخر في دنيا تانية خالص. سبحان الله. ولذا قلت لك طبعا الجزء الأخير من الحديث طبعا صحيح اللي هو هل من مستغفر، أما الدور الثلاثة والساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة هذا كله لا دليل عليه، إنما الأخير هذا وارد اللي هو صحيح اللي هو هل من مستغفر فأغفر له. وإذا قلت لك عبارة دائما أرددها، أسأل الله أحمد الله أن وفقني إليها، الدواء لكل داء الفزع إلى الله في الثلث الأخير، أي شيء أنت تريده افزع في الثلث الأخير وألح على الله ستناله، أو ستناله خيرا عظيما لأنه قد يكون شرا وأنت لا تدري. فالدواء لكل داء القيام في الثلث الأخير من الليل والفزع إلى الله. ولذلك يقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار. وهذا طبعا قال هذا الحديث أورده الهيثم في مجمع الزوائد وغيره وغيره. ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر، وهذا صحيح دوام نزول الله في الثلث الأخير إلى صلاة الفجر. وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له، وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلوات. وإذا تذكر لما قلت لك أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، والآن أثقل صلاة هي الفجر والعشاء. نعم. وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر، ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه، يعني يبقى الله سبحانه وتعالى إلى الإشفار، إلى وقت الإشفار. وفي لفظ حتى يضيء الفجر، وفي لفظ حتى يسطع الفجر، وذلك هو وقت قراءة الفجر. وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها. يعني ما نؤخر صلاة الصبح إذا تأكدنا فعلا فإننا هو مقدار 50 آية ما بين الأذان وبين الإقامة، مقدار تلاوة 50 آية، يعني ثلث ساعة كفاية جدا. أنا لا أقصد من الأذان، أنا أقصد إيه؟ الإقامة. وهديك الإقامة تكون بعد ثلث ساعة، ولا تزيد عليها ولا ينبغي أن تزيد عليها. لكن الفجر نفسه عندما يحين وقته الذي هو الآن زيادة 20 دقيقة عن الوقت المكتوب فيه النتيجة، الوقت المسجل الآن واللي تعزم فيه المساجد، هذا كله غلط غير صحيح. وإنما بعده بثلث ساعة يحين الفجر الحقيقي، فعندئذ يستوجب الأذان ولا الإقامة؟ الأذان للإقامة. طيب، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها، والنساء لا يعرفن من الغلط. وهذا كان من ضمن رواه البخاري. الأخ اللي كان امبارح يقول يعني الأولى بالختام في 3 أيام كما يفعل أسامة عبد العظيم، قلت له غلط غلط غلط، تختم القرآن في 3 أيام يعني هينفع تصلي الفجر 60 آية إلى 100 آية، ولا عاوز لك 260 300؟ فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس. الغلس ظلام الأرض وليس ظلام السماء، السماء بتكون مضيئة جدا. قال وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص، مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح، إن ربنا يكون شاهدا سبحانه وشهيدا إلى الانتهاء من صلاة الصبح. قال رواه الدارقطني في كتاب نزول الرب تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. طبعا كلام الدارقطني الأشاعرة يرفضونه بالكامل، الباب نفسه العنوان نفسه مرفوض. من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر، يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. كلام جميل. الدواء من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. فالقارئ لو طول الله يشهد، إذا وكر الصديق صلى مرة حتى طلعت الشمس إماما فقالوا قد أسفرت قد طلعت الشمس، قال لم تجدنا غافلين، نكون غفلانين. وهذا الحديث حديث صحيح. ورواه عن محمد جماعة طبعا رواه عن محمد ابن عمرو جماعة منهم سليمان بن بلال وفلان 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 وفلان، وفي رواية قال أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة المعنى كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين. يعني الله يظل سبحانه وتعالى شاء شاهدا موجودا في الثلث الأخير من الليل إلى أن ينصرف القارئ من الصلاة أو إلى نهاية الثلث الأخير من الليل، والجمع بينهما سهل. لو الإمام لم يطل فانتهى وقت النزول، إذا طال الإمام فالله شاهد سبحانه وهو على عرشه. وفي حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر، أن الله يدوم نزوله، وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود، فوصف الله بالإيه؟ بالصعود، أن الله يصعد سبحانه عز وجل، كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال: شهدت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط، من صفات الله إيه؟ الهبوط إلى هذه السماء للدنيا، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت. هنا لا مدخل لمسائل العقل فيها، تقول نزل سماء الدنيا إلى السماء الثانية فوقه، إلى السماء السبع فوقه، يبقى هو جوه السماوات، هذا غلط كله، هذه المعايير والمؤشرات العقلية منفية هنا تماما. قال ثم قال: هل من سائل فواطية؟ سائل هنا حدد السؤال ولا أي سؤال؟ أي مشكلة عندك، أي ضيق، أي هم، أي مرض، أي غم، أي شيء، هل من داع فأجيبه؟ أي دعوة، ولم يحدد دعوة معينة. هل من مستغفر فأغفر له؟ وإذا هنا لما تستذكر وقلب يظل إيه؟ نعم. هل من مستغيث أغيثه؟ الله أكبر. هل من مضطر أكشف عنه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء. يبقى وارد صفة صعود الرب عز وجل إلى جانب نزول الرب تبارك وتعالى. فزاد في يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة، اللي هي من المستغيث وهل من المضطر، جميلة، مع أن الاستغاثة والسؤال داخلين أيضا في الدعاء صح والسؤال. والمقصود هو ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. فإن ابن القيم يقول من المقرب برنامج غير برنامجنا خالص، هو بيفكر في كل هذا، فعمال يستغفر ويستغيث ليتذكر هذه الأحاديث ويقترب من الإمام، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. فإذا فرغ من صلاة الصبح، صلى الصبح، أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار، فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا. حرص على أذكار الصبح. أين أنت؟ احنا نصلي ونطلع نجري. ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة، يعني ليس فقط أذكار الصباح، ده بيزيد أذكار فاضلة، دعوات وأذكار وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو قراءة القرآن الذي لا يذكره ذكرا. الناس كثيرة في الطواف يقول لك: يا شيخ أنا عادي أدعو، وطبعا الطواف زحمة بياخد ساعات ساعتين ثلاث، هو قاعد يدعي ربع ساعة ومش لاقي دعاء ثاني، أقول له: طيب استغفر الله أو افتح المصحف واقرأ القرآن، ما في إشكال، أو اقرأ من حفظك. قال: حتى تطلع الشمس، ينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى بعد الطلوع بكام؟ بربع ساعة أو ثلث ساعة. ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، لأن الضحى ممكن ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية. وإن شاء قام من غير ركوع، ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يوم. يعني هو يشارك ركعتين كفاية ويفضل يدعو الله عز وجل. فهنا يقول: وإن شاء قام من غير ركوع، يعني قام يدعو، يعني يدعو قائما لله عز وجل، وهذا جائز أن الإنسان يذكر الله قائما أو قاعدا أو إيه على جنب، تمام. ويريد من الله أن يضمنه، يعني أن يحفظه بقية يومه متصرفا في مرضاته، يعني صرفني إلى طاعتك، فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، يعني ربنا يضمنه حيث ما يعملش طول اليوم، لا يفعل أي تصرف إلا يكون في مرضات الله عز وجل. وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية، حتى الأكل والشرب يقصد بها وجه الله فتتحول من مباح إلى مستحب. وهذا أيضا الغافلون كفر. فهل أنت في كل ما تأكل تتذكر أنك تأكل لتتقوى على طاعة الله، وكل ما تشرب تتذكر هذا؟ ولا يهفت عليك كوباية شاي في الخمسين فأنت بتجيب كوباية الشاي وأنت لا تقصد بذلك ضبط مثلا ذهنك لكثرة ذكر الله، وأنت لا تأكل لتقوية الأعضاء على طاعة الله أو على الجهاد في سبيل الله، فتحول كل المباحات إلى مستحبات. لما أنت بتنصرف إلى شهوة حلال مش إشكال، لكن لو صرفت إليها طاعة تحول إلى أمر مستحب. هذا نحن فيه غافلون. إذا نحن لسنا من مقرب ولا شمينا رائحة. قال فتريد ضمان من الرب عز وجل، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية يعني يريد كل حركة حتى رمش العين يريد أن تكون طاعة لله عز وجل. فلما ينظر مثلا إلى أمه يريد من الله عز وجل أن يحتسب هذا طاع، يعني تقرب وطاعة ومحبة، نظرة المحبة والتواضع للأم، نظرة الزوجة أنه ينظر إلى الزوجة ويستمتع بها في طاعة لله تبارك وتعالى. فالنظرات الهمسات الحركات كلها يريد بها أن تتحول إلى، والأكل والشرب والفسحة والجري والرياضة وكله كله، حتى لو هو يمزح مع صديق له يريد بذلك إدخال السرور على نفس صديقه يريدها. لكن هل فعلا الناس تفعل كده ولا هو الواد دمه خفيف؟ سبحان الله سبحان الله. فالإنسان لابد أن يقصد بكل أفعاله العبادة، هو هذا المقرر اللي هو إذن لن تفوت منه ثانية إلا وهي في طاعة الله عز وجل، ونحن تفوت منا الساعات والليالي والأيام. قال بالنية وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب. قصد الاستعانة بالإيه؟ بالمباحات بالمباحات. وانت حين تعزم واحد من باب الحرج تفضل يتفضل او تقول تعال غدا معايا وكذا، انت تقصد بذلك يعني عادات. لكن لو تقصد بها الطاعات بركات عظيمة جدا. وبالجملة هو كل ذلك الانسان في الصلاة ايه؟ يدوبك صلى الصبح فيقف عند اول الداعي الى فعله فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به فينقلب في حقه عبادة وقربة. أول شيء أول شيء أنا سألبس الآن ملابسي وأنزل إلى عملي. هنا لابد يحتسب بذلك إيش؟ طاعة الله عز وجل. أنا الآن ألبس لأني أشكر نعمة الله عز وجل على نعمة الثياب، وإن كنت أفطرت وشربت شيء فأنا أفطر للتقوي على طاعة الله عز وجل، وثم أتحرك وأركب المواصلة المعينة بنية إني قد أنصح أناسا أو قد يتيسر لي سبيل ذكر أو مراجعة أو استغفار. وكذلك نية القصد إلى الكسب الشريف الحلال وهكذا. هو كل ما يفعل فعل يفتش في الأول. وإذا فيه ناس كده مثلا سمعوا أن فلان اللي بيصلي معاه مريض يلا بينا نزوره، أقول لك سنة الحظ الأول مية عيادة المريض وبر الأخ واستجابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مرض وإذا مرض عدته. فكل شيء هو بيتوقف يبحث عن نيته فيه، كل شيء كل كلمة كل همسة كل طرفة، لأنه عبد مملوك للرب عز وجل، فيرى أن كل تصرفات العبد لابد أن تكون خالصة لسيده ومولاه. قال فينقلب في حقه عبادة وقربة وشتان. كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لابد له من فعله وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه. الأذان أذن، طب أنزل بقى عشان إيه؟ شوية سمة سيارة الصبح كده صحة وعافية، والصلاة فيها قوة ورياضة، ونشوف فلان ونشوف فلان، وما فيش عنده نية القرب والطاعة. فشتان بين اللي يريد المباحات وبين من يريد الطاعات. وأما من يريد المعاصي لا إله إلا الله. قال ففعله لأجل ذلك وجعل الأمر طريقا له ومنفذا لمقصده، فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية. فهذه عبادات وعادات، والأول عادات وعبادات. يعني عنده عادات بيعملها. التقي البر السابق المقرب يحول كل عاداته إلى عبادة كلها، حول عاداته كلها. ليس متعودة عادات أنه مثلا هو يسكن في بيته وأبوه في تحت، ينزل يقبل يد أبيه ويقبل يد أمه وينفرش، هو لا يحول إلى طاعة إلى عبادة، هو عادات عنده، هذه مصيبة. فإذا جاء فرض الظهر، يبقى هنا ابن القيم تجاوز من الآن يعمل إلى الظهر أي وسيلة من وسائل العمل، ولكن هو في العمل عنده نية أيضا، الكسب لإعفاف نفسه وإعفاف أولاده. وهو بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه، فهو داخل ناصح لله، لأن الدين النصيحة أول شيء لمن؟ لله، يعني الطاعة، النصيحة لله بمعنى الطاعة التامة. الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما، فهو لا يبقى مجهودا، لا يبقي مجهودا، يعني يبذل كل طاعته في طاعة مولاه. وهذه طبيعة المحب، فأنت حين تحب إنسان تريد تفعل ما تستطيع، بل حين تتخيل أنه يقع في مشكلة وأنت تنقذه ليكون لك يد عنده. فكذلك لابد أن تفكر في الرب كمحبوب، ماذا تفعل لإرضائه، ماذا تفعل لجلب مزيد حبه. قال فهو لا يبقي مجهودا، بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله. وشوف أنت مثلا المرأة التي تريد أن تطعمك وتريدك أن تعجب بطعامها، تقعد تزود مثل الشفات اللي ويكون بيحب أحد يعمل له، يقول له أنا أعمل لك حاجة بقى، هعمل لك طعام تنسى نفسك فيه، أما يحط أشياء ومتبلات وجوز هند وشوية زبيب. فهنا هو ابن القيم يقول لك العبادة الواجبة حسنها، زين العبادة للرب تبارك وتعالى، كأنك تقدم شيء طيب لضيف كريم حبيب عزيز عليك. قال ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. إذن هو فرحان بالصلاة وساعي إلى تزيينها بالخشوع والخضوع والذكر طول الصلاة لكي يعني تذهب إلى الله في أبهى وأجمل صورة فيتقبله، بينما معظمنا هو يريد أن يسقط الصلاة وكأنه تدبس يعني وأذن ده لغير الصلاة. فهذا فرق كبير جدا، وكثير من النساء لابد أن تتأمل في هذه الأشياء، إنها ممكن ترضي ربها عز وجل مرضاة عظيمة في تحسين كل شيء وتحويل العادات عندها إلى طاعات وعبادات. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده ألا يكون في عمله كذا؟ المعبود صفة لله تبارك وتعالى، وهي مأخوذة من الفعل إن الله ربكم فاعبدوه، ألا يكون في عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمل. فشوف أنت مثلا لو جم قالوا تعالى تعمل عند رئيس البلاد، فأنت تحاول تحسن كل عملك على أقصى ما يكون لتعجب الرئيس، فكيف لا تفعل ليرضى الرب عز وجل؟ بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق. ده هو لما بيحب عبد من الخلق بيحب يقدم له أحسن شيء وأفضل شيء لكي يرضى المخلوق عنه، فما بالك بمحاولة إرضاء الخالق. فلا أقل من أن يكون مع ربي بهذه المنزلة، لأن الله قال هذا وطلب التسوية سبحانه عز وجل، فقال كذكركم آباءكم أو كذكركم آباءكم مطلوب مقبول أشد ذكر أحسن. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبدل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعل. أنت لما تيجي ترضي مثلا بنتك أو أخاك تحاول تقدم له أجمل شيء، هو يريد طعام، أنت تحاول تجتهد تيجي تأتي له بأشهى الطعام، ولكن لا تأتي له بأي طعام مضبوط، مش أي طعام، فأنت تحاول مرضاته، كل ما تحب مرضاته تجيب من جودة الطعام وحسن صناعته وسر تقديمه. فكذلك كل شيء يقدم إلى الله وهو المحبوب الأعظم سبحانه ينبغي أن يكون على أعظم وجه وأكمل وجه. وبالجملة فهذا حال هذا العبد. هذا العبد من؟ المقرب السابق مع ربه في جميع أعماله. فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر، أبدا يعني دائما يستغفر الله عقيب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. واضح أن احنا لا نستغفر بالأسحار، حتى الأسحار نكون في شدة النوم، فنحن لسنا من القوم ولا شممنا رائحته، ولكن نسأل الله أن يلحقنا به اللي نملكه. نحن ندعي أن ربنا يلحقنا به ونعمل إيه يعني. قال الحسن والحسن نحسب من المقربين. مدوا الصلاة إلى السحر، أو مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيش واستغفروا الله. يبقى في استغفار بعد الحج كما أنه في استغفار بعد الصلاة. إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتواب اسم مشترك بين العبد وبين الرب، لكن معناه بالنسبة للعبد أنه يتوب، وبالنسبة للرب أنه يتوب على العبد يعني يقبل توبته بعد أن يوفقه إليها. فهذه توبة بعد الوضوء، وتوبة بعد الحج، توبة بعد العمل الصالح، فما بالك بتوبة بعد العمل الفاسد؟ ده أوجب. قال وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل. فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار، مضطر يعني موقن بها ويفعلها دائما، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. مش مضطر بها يعني. بعض الناس إذا أطاع وتعلم يبتدي يعني أنزل الناس منازلهم، يعني طالب علم ولا شيخ لسه عنده 50 سنة ولا حاجة، وعايزك تعظمه كما تعظم أحسن الله إليكم ماذا تقولون في كذا. لا إشكالك تفعل هذا، لكن هو يطلبه دي مصيبة، دي مصيبة، يريد أن يتعامل على أنه من كبار العلماء. كيف هذا؟ أعوذ بالله. كل ده كلام الحسن البصري. قال وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله عز وجل في الظاهر والباطن، فتكون حركات النفس وجسمه كلها في محبوبات الله، وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحب. أول شيء في عبادة الله أنك تبحث ماذا يحب الله وتحبه وتفعله. فالله يحب المطهرين، يحب المطهرين محسنين توابين، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول كل ما يحب الله فحبه، ثم ما يحب عمله فعمله على طول. هذا دليل المحبة، لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما كره. ربنا لا يكره الفساد مكر الفساد على طول. الله ذل يحب شيء نحبه، يكره شيء نكرهه. تمام. شيء يعني أقرب إلى الكره لا نفعل، يعني كثرة المزاح يحبه الله؟ لا. كثرة الضحك يحبه الله؟ لا. قال وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة. إحنا نتمنى أن نكون نفسنا إيه؟ لوامة. لوامة، ما هي اللوامة هي اللي تؤدي إلى التوبة. ما فيش توبة من نفس لوامة، ما فيه. وجب قال فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل، يعني ألوهية، أن ذكر صلاة واستغفار توبة. وأما من جهة العلم والمعرفة يعني الاعتقاد والربوبية، فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، يعني تعلم وذكر وإحصاء أسماء الله وصفاته وأفعاله. له جهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له، يعني يكون تأملنا في الأسماء والصفات والأفعال
كتأمل أهل السنة لا كتأمل المعتزلة ولا الأشاعرة، لأن هم لا يشعرون بلذة الصفات. فهو لما يكون هو منكر نزول الرب عز وجل إذن هو خلاص سيحرم من هذا، من داعي يدعوني فأستجيب له ومستغفر فأغفر له وتائب فأتوب عنه، ما حرم نفسه. قال فإنه بحسب مخالفته له في ذلك يقع للانحراف، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي للانحراف مباشرة، ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. يعني في المسائل العلم والاعتقاد هو يدرس الأسماء والصفات ويتعبد لله بكل صفة من صفاته. فالله غفور يستغفر على طول، الله رزاق يسترزق، الله تواب يتوب، وهكذا. وهذا سلوك الأكياس يعني أهل الفطنة والذكاء الذين هم خلاصة العالم، والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم، يعني هم قليلون المقربون قليلون. طريق سهل قريب موصل، طريق آمن، أكثر السالكين أكثر السالكين في غفلة العالم. طريق موجود واضح، والآيات والأحاديث واضحة خالص، كلام واضح، ولكن أكثر الناس في غفلة، ولكن يستدعي رسوخا في العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل المخالف له، لأن لزوم الحق يقتضي دفع الباطل ولو قاله من قاله. الحق مقبول من كل، والباطل مرضي صاحبه كائنا، وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم، يعني الناس تعودوا على عادات وأعراف مش من عليه وخلاص، ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقواله، نشأ في وسط أشعري فهو يعظم الأشاعرة ويتبع طريقتهم، ولم يتجاوزوها إلى غيرها فصارت حجابا لهم. وأي حجاب؟ وقبل كده ابن القيم لما كنا في الفوائد تكلم عن العوائق، وقال إن أعظم العوائق اتباع عادات الأولين، وإن هذا الذي أدى إلى ابتعاد الكثير عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بل وجدنا على بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإن الحق لما يأتيهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون. فإياك والعادات، فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل. الوحي النقل، والفطرة الإحساس والنظر، والعقل القياس. شايف الثلاثة اللي ذكرها ابن تيمية؟ فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته. فهو عنده علم واعتقاد وعنده قلب طيب، لكن ضعف الهمة مشكلة. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا. هذه المعرفة والفضل والانفتاح كان موجود عند أبي بكر رضي الله عنه، لكن كان عنده همة يصبح الصبح يدور على جنازة يتبعها، ويصبح صائم ويدور على صدقة يصدقها. فذاك السابق حقا، وأحد الناس وواحد الناس في زمانه، يعني متفرد في زمانه، لا يلحق شأوة ولا يشق غباره، لا يلحق شأوة يعني لا يحد يصل إلى مكانه ولا يشق غباره. فشتان ما بين من يتلقى أحواله وإراداته عن الأسماء والصفات، وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية يعني العادات والرسوم، أو عن مجرد ذوقه ووجده كالصوفي. فالصوفي يتعبد، ولكن يتعبد بالذوق لا بالنقل. فتقول له تعالى نقوم الليل 11 ركعة، يقول لك لا ده انا عندي عايز اقول كل هو الله واحد 16000 مرة، وعايز اقعد اقول يا حي يا حي يا حي كتير قوي، وعايز اقول هو 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 وافضل هو هو لغاية الفجر. فده بالذوق والوجد والعياذ بالله. قال اذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق، هذا الخوارج والمرجئة والمبتدعة والصوفي. فالسير الى الله من طريق الاسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سبقت له السعادة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عن الحسنى هي جزاء السعادة. وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدوب، هو على فراشه لكن بيذكر ويستغفر ويتوب ويعيش في حب الله عز وجل، على فراشه واخذ الأجر العظيم، ولا تعب ولا كد، ولا مشتت عن وطنه وطنه والإله، ولا مشرد عن سكنه يعني انتظار الجنة، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. فبيصور السابقين بأنهم جبال راسخين في أماكنهم، ولكن قلوبهم هي التي تمر، وأذكارهم وألسنتهم تمر مر السحاب. وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في السرى لم يبرح من مكانه، يعني هو مسافر، مسافر في يعني طرق الإيمان والذكر والحب لله عز وجل، وهو في جالس في مكان، جالس في مكان. وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز، يعني هو لا يرى عليه أثر السفر، لكنه في الحقيقة قليلا من الذي نهج مسافر عطول، مسافر عطول إلى الله. ففروا إلى الله وعجلت إليك ربي، سبحان الله. قال فسائر قد ركلته نفسه فهو حاملها سائر بها ملبوك، يعاقب وتعاقب، يعني واحد بيطيع هوى نفسه فالآن بيقوم بالليل عشان يولع سيجار، هو قايم بالليل عشان خرماه، مش قايم بالليل عشان يذكر الله عز وجل سبحان الله، وبينزل يبحث عن علبة سجاير، أو نازل يدور على واحدة يعكسها، أو طالع في الليل يسرق بيتا، فهو بيعاقب نفسه ونفسه إيه؟ تعاقبه. ويجرها وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذب خطوتين إلى ورائه، لأنه يعني أسير نفسه، والنفس هنا لوامة أمر بالسوء، فهو معها في جهد وهي معه كذا، وينتر أهل المعصية تعبرين آخر ساعة. ما هو شوف يقوم في عز الليل عشان خرمان، أعوذ بالله. قال وسائر آخر قد ركب نفسه وملك عنانها، هو ده السابق، هو اللي بيملك نفسه، هو اللي يركبها مش اللي تركبه، يركب على شهواته مش تركبه شهواته، وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء، لا تلتوي عليه، لأن يعني نفسه صارت إيه؟ مطمئنة له، يعني معنى منقادة لقلبه. ولا تنجذب ولا تهرب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه، وآسره كالدابة الريبة المنقادة في يد سائسها ورثه، عامل زي الحصان ولا الدابة السهلة ماشية معاك، أنت ماشية ماشية معاك، فنفسك معاك، نصلي نصلي، نطيع نطيع، نصوم نصوم، نذكر نذكر، نستغفر نستغفر. لا تقدر تقول له بص على المرأة الجميلة دي، ولا تقدر تقول له إيه رأيك في الرشوة الفلانية، لا 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 تقدرش، هي ذليلة له، إنما لغيره هو ذليل إيه؟ لها والعياذ بالله. قال فهي منقادة معه حيث قادها، فإذا رام، رام يعني هدف إلى أو أراد كذا أو رغب كذا، التقدم جمزت به وأسرعت، هو يريد يسرع الله تسرع معاه، سابق السابق، سارع السارع، جمزت معه وأسرعت، فإذا أرسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية، إلى الغاية اللي هي وما خلص الجن والإنس، ولا يردها شيء، فتسير به وهو ساكن على ظهرها، الدب المتركب قطار مكيف عظيم والقضبان تمام، وانت بتركب اثنان والقطر هيوديك لغاية المكان، معاك سيارة سائق محترم مطيع لك، سوق سواق يوصلك الى المكان، لان هنا هو مطيع والدب معاك، مش بترجع بيك لورا، تطلع بيك لقدام، فبنفس مثل الايه؟ مثل الدابة. قال ولا يردها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرها، ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشعث، هذا حال نحمر في دبة واقفة وانت تجر فيها وتضرب فيها، هي عايزة تقف وترجعك ورا، يعني معناها ان نفسك بتقول لك الشهوات والعياذ بالله. فشتان ما بين المسافرين، المسافر بدابة زلول وسهلة، والمسافر بدابة العربية الكاوتش انقطع والفرامل باظت والكاوتش عارف وعمالة تخبط في الرسفان وتتضرب منه، أعوذ بالله. قال فشتان ما بين المسافرين، فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين أو السائرين المذكورين، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. آمين. طبعا لا زال ابن القيم رحمه الله يتكلم على السابقين المقربين واتضح لنا بجلاء ووضوح أننا لسنا منهم وأننا لم نشم آثارهم. هو يقول عن نفسه هكذا وهو منهم، ولذا قال فهو أسفاه وهو حصرتاه، هو يتأسف ويتحصر لظنه أنه ليس منه، وهذا ظن، والظن لا يبني من الحق شيء. وهو يعتقد أن شيخ الإسلام تعني منه وهو حق نحسبه كذلك منه. قال فإذا صلى العبد، هنا بيتكلم عن البرنامج العملي للسابقين، فهو ذكر كيف أول ما يقوم من النوم ماذا يفعل. أول ما يقوم من نومه العبد السابق حين يقوم من نومه يقوم قبل الفجر بكثير، فيقول الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، فيقول ليس بلسانه كما نفعل بل بلسانه وقلبه وعميق تفكره، ثم إنه يقوم يصلي وكأنه يرى الله عز وجل وقلبه حاضر بين ربه بين يدي ربه تبارك وتعالى. ثم قال هو كل ذلك ليس الفجر ما أزلش. ثم قال طبعا كثير منا أصلا لا يصحو إلا إذا أذن الفجر، ده الصالحون منا، ومنا من لا يستيقظ أصلا مهما أذنت المساجد. قال فإذا صلى ما كتب الله له، يعني قيام الليل. وصاب ابن القيم يرى الإطلاق القيام، يعني لا يرى التقييد بإحدى عشرة ركعة، وشيخه هو الذي أسس هذا. وأخطأ شيخ الإسلام رحمه الله، اجتهد وأخطأ وله أجر. قال فإذا صلى ما كتب الله له، يعني من قيام الليل، جلس مطرقا بين يدي ربه تعالى، جلس مصلاه جالس مطرق هيبة له وإجلالا، واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه. يعني لا يقول مثلنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى بخشوع، لا هو بيقولها استغفر الله كأنه ستقبض روحه بعد ثواني، كأنه ستقبض روحه بعد ثواني، فبيستغفر الله أن أنقذني أدركني اغفر لي لا تهلكني. فإذا قضى من الاستغفار وطرى، يعني استغفر ما شاء الله له. وكان طبعا ابن تيمية مشهور بكثرة الاستغفار، حين يستغفر أكثر من 1000 أو 20,000 مرة، وهو يرى أن الاستغفار يأتي بالرزق وهو صحيح. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ورى أن الاستغفار من وسائل العلم ومن وسائل الفهم، أن الإنسان إذا أشكل عليه فهم مسألة، وكم أشكلت من المسائل عن شيخ الإسلام، فكان يكتم الاستغفار فينفتح له. فإذا قضى من الاستغفار وطرى، يعني جزءا كبيرا، وكان عليه بعد ليل، إذا حضرته صحي نص الليل، فصلى ما تيسر له ساعتين مثلا ثلاثة، واستغفر حوالي ساعة ساعة ونص، ولسه الليل اتجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا له، بيريح نفسه ليس طلبا للراحة ولكن طلبا لدوام التركيز بعد ذلك في العبادات التي يريدها، مقويا لها على أداء وظيفة الفرض اللي هو صلاة الصبح، فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئا. يعني يجي يصلي الفجر كأنه شبعان نوم، واحد نايم من بعد العشاء مثلا الساعة 7 وصاحي لما أذن الفجر نايم شبعان نوم، وهو في الحقيقة كان قليلا من الليل ما يهجعه. قال فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئا، فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر. يستدرك ما فاته من غفلة، هو يرى ما نمت 3-4 ساعات بالكثير. سبحان الله. فيصلي السنة، هي سنة الفجر اللي هي الركعتين اللتين هما خير من الدنيا وما فيها، ويبتهج إلى الله بينها وبين الفريضة. صلى ركعتين الفجر ثم السنة أغلى من الدنيا وما فيها، ويظل يبتهج إلى الله يدعوه إلى أن تقام صلاة الفريضة، فإن لذلك الوقت هو بين لا الدين أداءك لصلاة النافلة وأداءك لصلاة الفريضة،
لو قبل الإقامة نعم، ولكن ليس في الوقت الأذانين فقط، ولكن بعد النافلة مهمة. قال فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه، احنا ما نعرفش، ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. هو جالس وبيذكر الله بس حاضر حاضر. البعض منا حقيقي وانت مع ان ده كويس، اللي جالس المسجد ينتظر اقامه الصلاه، انتظار الصلاه بعد الصلاه، ده هو فاكر نفسه ان هو ما امتى باقي، فاكر نفسه ان هو فائز، ده غيره هو بيشخر صح، وغيره نام غلبه النوم وهو يصلي بس غلبه النوم، وغيره لا يصلي، فهو بيقارن بين الادنى منه فيرى نفسه انه على خير، لكن لما تقارن بين الافضل انت لا شيء. قال فلهذا الذكر اللي هو يا حي يا قيوم لا اله الا انت في هذا الموطن اللي هو بين الاذان والاقامه او بعد اداء النافله وانتظار الفريضه تاثير عجيب، تاثير عجيب في صلاح نفسه يعني، وفي توفيق احواله، وفي بركته في بركه الرزق، وفي اصلاح زوجته وعياله. فسبحان الله، انسان يطيع ربنا يصلح لزوجه، ثم ينهض الى صلاه الصبح قاصدا الصف الاول عن يمين الامام او خلف قفاه، فان فاته ذلك قصد القرب منه مهما امكن. هو الانسان طبعا بيصلي خلف الامام مباشره، ثم ذلك عن يمينه ثم عن يساره وهكذا، فان للقرب من الامام تاثيرا في سر الصلاه. هو يقصد هنا في بركتها، في بركته. ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة، يعرفه من عرف قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر الذي يتلوه الإمام. فطبعا هذا يؤكد لنا الكلام اللي قال شيخ الإسلام تماما، إن واحد ممكن يفهم الكلام غلط فيشغله قرآن في المساجد ويقول لك قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه كانت بدعة منتشرة في عالمنا، ونحن في يعني في السبعينيات وأوائل الثمانينات ما كان هناك مسجد ولا زاوية ولا أي موقع إلا ويجيء قرآن الفجر وقرآن العصر. شغل لك تخش المسجد يروح مشغل السماعة في الراديو قرآن لغاية الأذان، والعصر لازم بعد أذان العصر القرآن لغاية ثلث ساعة. لا زال بعض المساجد الرسمية تفعل هذا وهو بدعة، لكن قرآن الفجر يقصد به ربنا القرآن يتلوه الإمام في الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تكثر الملائكة في حضوره وشهوده، قيل يشهده الله عز وجل وملائكته. مسألة يشهده الله دي مقطوع بها، لأن الله يشهد كل شيء لا يغيب عنه شيء، يشهد القرآن وغير القرآن والطاعات والمعاصي وكل شيء لا يعزب عنه شيء، لكن هنا المقصود تشهده إيه؟ الملائكة. وقيل يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وإن صحيح لهم يستمعان، فيتفق نزول هؤلاء اللي هم ملائكة النهار البدن عند صعود أولئك اللي هم ملائكة الليل، فيجتمعون في صلاة الفجر، وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل. ولذا الإنسان يأكل ويشرب طول الليل حقه كده، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فإذا دل ذكر الفجر آخر الليل وأول النهار. قال فيشهده ملائكة الليل والنهار. واحتج لهذا القول بما في الصحيح من حديث الزهري ابن شهاب الزهري أول من جمع بحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجميع يعني الجماعة على صلاة الواحد 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. فهل هذا ينفح هذا ولا ممكن الجمع؟ كيف الجمع؟ أحيانا نعم الله أعلم، أحيانا يعطيك إلا 25 وأحيانا يعطيك 27، هذا إمكان الجمع. أو نقول بالنسخ، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لقول أبي هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، رواه البخاري في الصحيح. وقال أصحاب القول الأول، وهذا لا ينافي قولنا، وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر، وما فيش خلاف فيها لأن الله يشهد كل شيء. وليس المراد الشهادة العامة، فإن الله على كل شيء شهيد، والشهيد من أسماء الله عز وجل، بل المراد شهادة خاصة، وهي شهادة حضور ودنو متصل. فخد بالك هنا ابن القيم يصف الله بالحضور، يعني حضر الله. هل هذا ورث كتاب السنة؟ لا، فهذا خبر. وقال ابن القيم وقبله العلماء، فالأخبار إذا قبلها العلماء فهي مقبولة كقوله بائن عن خلق، هذا خبر وليس باسم ولا بصفة، وموجود كذلك. فهنا حضر، يعني حضر الله سبحانه عز وجل. قال ودنو، هل من صفات الله الدنو؟ نعم، متصل بدنو الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد إمام مصر العلم الذي تمنى الشافعي لقاءه، وهو معاصر الإمام مالك رحمه الله، وهو أغنى الأئمة. حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه عن أبي الدرداء صحابي، يروي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات. طبعا هذه حديث أحد ولا متواترة؟ إذن ينكرها المعتزلة والأشاعرة. ينزل في 3 ساعات يبقين من الليل، فيفتح الذكرى في الساعة الأولى الذي لم يره غيره. يفتح الذكر يعني يفتح الصحف المكتوبة، فيمحو الله ما يشاء ويفتح، هذا ليس في اللوحة ليه المحفوظ. ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، داره التي هو فوقها ولا فيها؟ وفيها بمعنى نعم، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 3. طيب مسكنه يسكن، فهنا وصف الله بأنه إيه؟ يسكن. هل ورد في الكتاب والسنة؟ لا ورد. إن الله جل خلق 7 سماوات فاختار السماء السابعة فسكنها. نعم، قال: لا يسكنها معه من بني آدم غير 3، هم النبيون والصديقون والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. طوبى يعني هنا بمعنى الشيء الطيب والجزاء الحسن، إلى جانب أن طوبى شجرة في الجنة يسير راكب في ظلها 100 عام. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه، يعني بجبريل. فالروح هنا ليست صفة من صفات الله، بل هي مخلوق مضاف إلى الله إضافة تشريف، بروحه يعني بجبريل وملائكته. فتنفض فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده، صفة من صفات الله، فيقول، صفة من صفات الله القول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. كل ابن القيم يقصد من الشخص الجالس الذي ينتظر إقامة الصبح يفكر في كل هذا، مش قاعد بقى أو عمال يفكر في المشاكل أو الشغل أو حلبس إيه أو أروح أكوي. هذا السابق عمال يفكر في ملكوت آخر، في دنيا تانية خالص، سبحان الله. ولذا قلت لك طبعا الجزء الأخير من الحديث طبعا صحيح، اللي هو هل من مستغفر. أما الدور الثلاثة والساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة هذا كله لا دليل عليه، إنما الأخير هذا وارد وصحيح اللي هو هل من مستغفر فأغفر له. وإذا قلت لك عبارة دائما أرددها، أسأل الله أحمد الله أن وفقني إليها، الدواء لكل داء الفزع إلى الله في الثلث الأخير. أي شيء أنت تريده افزع في الثلث الأخير وألح على الله ستناله، أو ستناله خيرا عظيما لأنه قد يكون شرا وأنت لا تدري. فالدواء لكل داء
القيام في الثلث الأخير من الليل والفزع إلى الله. ولذلك يقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار. وهذا طبعا قال هذا الحديث أورده الهيثم في مجمع الزوائد وغيره وغيره. ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر، وهذا صحيح دوام نزول الله في الثلث الأخير إلى صلاة الفجر. وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له، وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلوات. وإذا تذكر لما قلت لك أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، والآن أثقل صلاة هي الفجر والعشاء. نعم. وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر، ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوءه. يعني يبقى الله سبحانه وتعالى إلى الإشفار، إلى وقت الإشفار. وفي لفظ حتى يضيء الفجر، وفي لفظ حتى يسطع الفجر، وذلك هو وقت قراءة الفجر. وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها. يعني ما نؤخر صلاة الصبح، إذا تأكدنا فعلا فإننا هو مقدار 50 آية ما بين الأذان وبين الإقامة، مقدار تلاوة 50 آية يعني ثلث ساعة كفاية جدا. أنا لا أقصد من الأذان، أنا أقصد إيه؟ الإقامة. وهديك الإقامة تكون بعد ثلث ساعة، ولا تزيد عليها ولا ينبغي أن تزيد عليها. لكن الفجر نفسه عندما يحين وقته الذي هو الآن زيادة 20 دقيقة عن الوقت المكتوب فيه النتيجة، الوقت المسجل الآن واللي تعزم فيه المساجد، هذا كله غلط غير صحيح. وإنما بعده بثلث ساعة يحين الفجر الحقيقي، فعندئذ يستوجب الأذان ولا الإقامة؟ الأذان للإقامة. طيب. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالـ60 إلى 100 ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها، والنساء لا يعرفن من الغلف. وهذا كان من ضمن رواه البخاري. الأخ اللي كان امبارح يقول يعني الأولى بالختام في 3 أيام كما يفعل أسامة عبد العظيم، قلت له غلط غلط، تختم القرآن 3 أيام يعني هينفع تصلي الفجر 60 آية إلى 100 آية ولا عاوزك 260 300؟ هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس. الغلس ظلام الأرض وليس ظلام السماء، السماء بتكون مضيئة جدا. قال وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص، مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به داوم ذلك دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح، إن ربنا يكون شاهدا سبحانه وشهيدا إلى الانتهاء من صلاة الصبح. قال رواه الدارقطني في كتاب نزول الرب تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. طبعا كلام الدارقطني الأشاعرة يرفضونه بالكامل، الباب نفسه والعنوان نفسه مرفوض. من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر، يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. كلام جميل. الدواء هو من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. فالقارئ لو طول الله يشهد، إذا وقت الصديق صلى مرة حتى طلعت الشمس إماما، فقالوا قد أسفرت قد طلعت الشمس، قال لم تجدنا غافلين، لكنا غفلانين. وهذا الحديث حديث صحيح. ورواه عن محمد جماعة طبعا رواه عن محمد ابن عمرو جماعة منهم سليمان بن بلال وفلان 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 وفلان، في رواية قال أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة المعنى كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين. يعني الله يظل سبحانه وتعالى شاهدا موجودا في الثلث الأخير من الليل إلى أن ينصرف القارئ من الصلاة أو إلى نهاية الثلث الأخير من الليل، والجمع بينهما سهل. لو الإمام لم يطل فانتهى وقت النزول، إذا أطال الإمام فالله شاهد سبحانه وهو على عرشه. وفي حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر، أن الله يدوم نزوله، وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود، فوصف الله بالإيه؟ بالصعود، أن الله يصعد سبحانه عز وجل، كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال: شهدت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط، من صفات الله إيه؟ الهبوط إلى هذه السماء للدنيا، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت. هنا لا مدخل لمسائل العقل فيه، تقول نزل سماء الدنيا إلى السماء الثانية فوقه، إلى السماء السبع فوقه، يبقى هو جوة السماوات، هذا غلط كله، هذه المعايير والمؤشرات العقلية منفية هنا تماما. قال ثم قال: هل من سائل فواطية؟ سائل هنا حدد السؤال ولا أي سؤال؟ أي مشكلة عندك، أي ضيق، أي هم، أي مرض، أي غم، أي شيء، هل من داع فأجيبه؟ أي دعوة، ولم يحدد دعوة معينة. هل من مستغفر فأغفر له؟ وإذا هنا لما تستذكر وقلب يظل إيه؟ نعم. هل من مستغيث أغيثه؟ ما أكبر. هل من مضطر أكشف عنه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء. يبقى وارد صفة صعود الرب عز وجل إلى جانب نزول الرب تبارك وتعالى. فزاد في يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة، اللي هي المستغيث وهل من المضطر، جميلة، مع أن الاستغاثة داخلين أيضا في الدعاء صح والسؤال. والمقصود هو ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. فإن ابن القيم يقول من المقرب برنامجه غير برنامجنا خالص، هو بيفكر في كل هذا، فعمال يستغفر ويستغيث ويتذكر هذه الأحاديث ويقترب من الإمام، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. فإذا فرغ من صلاة الصبح صلى الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار، فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا. حرص على أذكار الصبح. أين أنت؟ احنا نصلي ونطلع نجري. ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة، يعني ليس فقط أذكار الصباح، ده بيزيد أذكار فاضلة، دعوات وأذكار وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو قراءة القرآن الذي لا يذكره ذكرا. الناس كثيرة في الطواف يقول لك: يا شيخ أنا عاتي أدعو، وطبعا الطواف زحمة بياخد ساعات ساعتين ثلاث، هو قاعد يدعي ربع ساعة ومش لاقي دعاء ثاني. أقول له: طيب استغفر الله أو افتح المصحف واقرأ القرآن، ما في إشكال، أو اقرأ من حفظك. قال: حتى تطلع الشمس، هو ينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى بعد الطلوع بكام؟ بربع ساعة أو ثلث ساعة. ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، لأن الضحى ممكن ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية. وإن شاء قام من غير ركوع، ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يوم. يعني هو يصلي ركعتين كفاية ويفضل يدعو الله عز وجل. فهنا يقول: وإن شاء قام من غير ركوع، يعني قام يدعو، يعني يدعو قائما لله عز وجل، وهذا جائز أن الإنسان يذكر الله قائما أو قاعدا أو إيه على جنب، تمام. ويريد من الله أن يضمنه، يعني أن يحفظه بقية يومه متصرفا في مرضاته، يعني صرفني إلى طاعتك، فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه. يعني ربنا يضمنه حيث ما يعملش طول اليوم، لا يفعل أي تصرف إلا يكون في مرضات الله عز وجل. وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية حتى الأكل والشرب يقصد بها وجه الله فتتحول من مباح إلى مستحب، وهذا أيضا الغافلون كفر. فهل أنت في كل ما تأكل تتذكر أنك تأكل لتتقوى على طاعة الله، وكل ما تشرب تتذكر هذا، ولا يهفت عليك كوباية شاي في الخمسين فأنت بتجيب كوباية الشاي وأنت لا تقصد بذلك ضبط مثلا ذهنك لكثرة ذكر الله، وأنت لا تأكل لتقوية الأعضاء على طاعة الله أو على الجهاد في سبيل الله، فتحول كل المباحات إلى مستحبات. لما أنت بتنصرف إلى شهوة حلال مش إشكال، لكن لو صرفت إليها طاعة تحول إلى أمر مستحب. هذا نحن فيه غافلون، إذا نحن لسنا من مقرب ولا شمينا رائحة المستعان. قال فتريد ضمان من الرب عز وجل، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية، يعني يريد كل حركة حتى رمس العين يريد أن تكون فاعل لله عز وجل. فلما ينظر مثلا إلى أمه يريد من الله عز وجل أن يحتسب هذا طاع، يعني تقرب وطاعة ومحبة، نظرة المحبة والتواضع للأم، نظرة الزوجة أنه ينظر إلى الزوجة ويستمتع بها في طاعة لله تبارك وتعالى. فالنظرات الهمسات الحركات كلها يريد بها أن تتحول إلى، والأكل والشرب والفسحة والجري والرياضة وكله كله، حتى لو هو يمزح مع صديق له يريد بذلك إدخال الصدور على نفس صديقه، يريدها. لكن هل فعلا الناس تفعل كده ولا هو الواد دمه خفيف؟ سبحان الله سبحان الله. فالإنسان لابد أن يقصد بكل أفعاله العبادة، هو هذا المقرر اللي هو إذن لن تفوت منه ثانية إلا وهي في طاعة الله عز وجل، ونحن تفوت منا الساعات والليالي والأيام. قال بالنية وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب. قصد الاستعانة بالإيه؟ بالمباحات بالمباحات. وانت حين تعزم واحد من باب الحرج تفضل ايه تفضل او تقول تعال غدا معايا وكذا، انت تقصد بذلك يعني عادات، لكن لو تقصد بها الطاعات بركات عظيمه جدا. وبالجمله هو كل ذلك الانسان في صلاه ايه؟ يدوبك صلى الصبح فيقف عند اول الداعي الى فعله، فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به فينقلب في حقه عبادة وقربة. أول شيء أول شيء أنا سألبس الآن ملابسي وأنزل إلى عملي، هنا لابد يحتسب بذلك إيش؟ طاعة الله عز وجل. أنا الآن ألبس لأني أشكر نعمة الله عز وجل على نعمة الثياب، وإن كنت أفطرت وشربت شيء فأنا أفطر للتقوي على طاعة الله عز وجل، وثم أتحرك وأركب المواصلة المعينة بنية أني قد أنصح أناسا أو قد يتيسر لي سبيل ذكر أو مراجعة أو استغفار، وكذلك نية القصد إلى الكسب الشريف الحلال وهكذا. هو كل ما يفعل فعل يفتش في الأول، وإذا فيه ناس كده مثلا سمعوا أن فلان اللي بيصلي معهم مريض يلا بينا نزوره، أقول لك سنة الحبه الأول مية عيارة المريض وبر الأخ واستجابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مرض عدت. فكل شيء هو بيتوقف يبحث عن نيته فيه، كل شيء كل كلمة كل همسة كل طرفة، لأنه عبد مملوك للرب عز وجل، فيرى أن كل تصرفات العبد لابد أن تكون خالصة لسيده ومولاه. قال فينقلب في حقه عبادة وقربة وشتان. كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لابد له من فعله وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه. الأذان أذن، طب أنزل بقى عشان شوية سمة سيارة الصبح كده صحة وعافية، والصلاة فيها قوة ورياضة، ونشوف فلان ونشوف فلان، وما فيش عنده نية القرب والطاعة. فشتان بين اللي يريد المباحات وبين من يريد الطاعات، وأما من يريد المعاصي لا إله إلا الله. قال ففعله لأجل ذلك وجعل الأمر طريقا له ومنفذا لمقصده، فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية،
فهذه عبادات وعادات، والأول عادات وعبادات، يعني عنده عادات يعملها. التقي البر السابق المقرب يحول كل عاداته إلى عبادة، كلها حول عاداته كلها، لكن متعودة عادات أنه مثلا هو يسكن في بيته وأبوه في تحت، ينزل يقبل يد أبيه ويقبل يد أمه وينفرش، هو لا يحول إلى طاعة إلى عبادة، هو عادات عنده، هذه مصيبة. فإذا جاء فرض الظهر، يبقى أنا ابن القيم تجاوز أنه الآن يعمل إلى الظهر، أي وسيلة من وسائل العمل، ولكن وصل العمل عنده نية أيضا، الكسب لإعفاف نفسه وإعفاف أولاده، بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه. فهو داخل ناصح لله، لأن الدين النصيحة أول شيء لمن؟ لله، يعني الطاعة، النصيحة لله بمعنى الطاعة التامة، الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما، فهو لا يبقى مجهودا، لا يبقي مجهودا، يعني يبذل كل طاعته في طاعة مولاه. وهذه طبيعة المحب، فأنت حين تحب إنسان تريد تفعل ما تستطيع، بل حين تتخيل أنه يقع في مشكلة وأنت تنقذه ليكون لك يد عنده. فكذلك لابد أن تفكر في الرب كمحبوب، ماذا تفعل لإرضائه، ماذا تفعل لجلب مزيد حبه. قال فهو لا يبقى مجهودا، بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله. وشوف أنت مثلا المرأة التي تريد أن تطعمك وتريدك أن تعجب بطعامها، تقعد تزود مثل الشيفات اللي ويكون بيحب أحد يعمل له، يقول له نعمل لك حاجة بقى، هعمل لك طعام تنسى نفسك فيه، عمال يحط أشياء ومتبلات وجوز هند وشوية زبيب. فهنا هو ابن القيم يقول لك العبادة الواجبة حسنها، زين العبادة للرب تبارك وتعالى، كأنك تقدم شيء طيب لضيف كريم حبيب عزيز عليك. قال ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. إذا هو فرحان بالصلاة وساعي إلى تزيينها بالخشوع والخضوع والذكر طول الصلاة لكي يعني تذهب إلى الله في أبهى وأجمل صورة فيتقبله، بينما معظمنا هو يريد أن يسقط الصلاة وكأنه تدبس يعني وأذن ده لغير الصلاة، فده فرق كبير جدا. وكثير من النساء لابد أن تتأمل في هذه الأشياء، إنها ممكن ترضي ربها عز وجل مرضاة عظيمة في تحسين كل شيء وتحويل العادات عندها إلى طاعات وعبادات. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده ألا يكون في عمله كذا؟ المعبود صفة لله تبارك وتعالى، وهي مأخوذة من الفعل إن الله ربكم فاعبدوه، ألا يكون في عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمل. فشوف أنت مثلا لو جم قالوا تعالى تعمل عند رئيس البلاد، فأنت تحاول تحسن كل عملك على أقصى ما يكون لتعجب الرئيس، فكيف لا تفعل ليرضى الرب عز وجل؟ بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحب من الخلق، ده لما بيحب حد من الخلق بيحب يقدم له أحسن شيء وأفضل شيء لكي يرضى المخلوق عنه، فما بالك بمحاولة إرضاء الخالق. فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة، لأن الله قال هذا وطلب التسوية سبحانه عز وجل، فقال كذكركم آباءكم أو كذكركم آباءكم مطلوب مقبول أشد ذكر أحد. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعل. أنت لما تيجي ترضي مثلا بنتك أو أخاك حاول تقدم له أجمل شيء، هو يريد طعام، أنت تحاول تجتهد تيجي تأتي له بأشهر طعام، ولكن لا تأتي له بأي طعام، مظبوط، مش اي فعل. فانت تعود مرضاته، كل ما تحدد مرضاته تزيد من جودة الطعام وحسن صناعته وصدق تقديمه. فكذلك كل شيء يقدم الى الله وهو المحبوب الاعظم سبحانه ينبغي ان يكون على اعظم وجه واكمل وجه. وبالجملة فهذا حال هذا العبد، هذا العبد من؟ المقرب السابق مع ربه في جميع اعماله. فهو يعلم انه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو ابدا يستغفر، ابدا يعني دائما يستغفر الله عقيب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاه استغفر ثلاثا، وقال تعالى وبالاسحار هم يستغفرون. واضح ان احنا لا نستغفر بالاسحار، حتى الاسحار نكون في شده النوم، فنحن لسنا من القوم ولا شممنا رائحته، ولكن نسال الله ان يلحقنا به اللي نملكه. نحن ندعي ان ربنا يلحقنا به، ونعمل ايه يعني. قال الحسن، والحسن نحسب من المقربين، مدوا الصلاة إلى السحر، أو مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيش؟ واستغفروا الله. يبقى في استغفار بعد الحج كما أنه في استغفار بعد الصلاة، إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتواب اسم مشترك بين العبد وبين الرب، لكن معناه بالنسبة للعبد أنه يتوب، وبالنسبة للرب أنه يتوب على العبد، يعني يقبل توبته بعد أن يوفقه إليها. فهذه توبة بعد الوضوء، وتوبة بعد الحج، توبة بعد العمل الصالح، فما بالك بتوبة بعد العمل الفاسد، ده أوجب. قال وتوبة بعد الصلاة، وتوبة بعد قيام الليل. فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار، مضطر يعني موقن بها ويفعلها دائما، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. مش مضطر بها يعني، بعض الناس إذا أطاع وتعلم يبتدي يعني أنزل الناس منازلهم، تجي طالب علم ولا شيخ لسه عنده 50 سنة ولا حاجه، وعايزك تعظمه كما تعظم احسن الله اليكم، ماذا تقولون في كذا؟ لا اشكال انك تفعل هذا، لكن هو يطلبه، دي مصيبه، دي مصيبه. يريد ان يتعامل على انه من كبار العلماء، كيف هذا؟ اعوذ بالله. كل ده كلام الحسن البصري. قال وجماع الامر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله عز وجل في الظاهر والباطن، فتكون حركات النفس وجسمه كلها في محبوبات الله، وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحب. أول شيء في عبادة الله أنك تبحث ماذا يحب الله وأنت تحبه وتفعله. فالله يحب المطهرين، يحب المطهرين محسنين توابين، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول كل ما يحب الله فحبه، ثم ما يحب عمله فعمله على طول، هذا دليل المحبة. لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه. وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما كره، ربنا لا يكره الفساد مكره الفساد على طول. الله ذل يحب شيء نحبه، يكره شيء نكرهه، تمام. شيء يعني أقرب إلى الكره لا نفعل، يعني كثرة المزاح يحبها الله؟ لا. كثرة الضحك يحبها الله؟ لا. قال وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة. إحنا نتمنى أن نكون نفسنا إيه؟ لوامة، لوامة. ما هي اللوامة هي اللي تؤدي إلى التوبة، ما فيش توبة غير نفس لوامة، ما فيه وجب. قال فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل، يعني ألوهية، أن ذكر صلاة واستغفار توبة. وأما من جهة العلم والمعرفة يعني الاعتقاد والربوبية، فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، يعني تعلم وذكر وإحصاء أسماء الله وصفاته وأفعاله. له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له،
يعني يكون تأملنا في الأسماء والصفات الأفعال كتأمل أهل السنة لا كتأمل المعتزلة ولا الأشاعرة، لأن هم لا يشعرون بلذة الصفات. فهو لما يكون هو منكر نزول الرب عز وجل إذن هو خلاص سيحرم من هذا، من داعي يدعوني فأستجيب له ومستغفر صافر له وتائب فأتوب عنه، ما حرم نفسه. قال فإنه بحسب مخالفته له في ذلك يقع للانحراف، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي للانحراف مباشرة، ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. يعني في المسائل العلم والاعتقاد هو يدرس الأسماء والصفات ويتعبد لله بكل صفة من صفاته، فالله غفور يستغفر على طول، الله رزاق يسترزق، الله تواب يتوب، وهكذا. وهذا سلوك الأكياس يعني أهل الفطنة والذكاء الذين هم خلاصة العالم، والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم، يعني هم قليلون، المقربون قليلون. طريق سهل قريب موصل، طريق آمن، أكثر السالكين أكثر السالكين في غفلة العالم. طريق موجود وواضح، والآيات والأحاديث واضحة خالص، كلام واضح، ولكن أكثر الناس في غفلة، ولكن يستدعي رسوخا في العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل المخالف له، لأن لزوم الحق يقتضي دفع الباطل ولو قاله من قاله. الحق مقبول من كل، والباطل مردود صاحب كائنا، وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم، لأن الناس تعودوا على عادات وأعراف مش على وخلاص، ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقواله. نشأ في وسط أشعري فهو يعظم الأشاعرة ويتبع طريقتهم، ولم يتجاوزوها إلى غيرها فصارت حجابا لهم. وأي حجاب؟ وقبل كده ابن القيم لما كنا في الفوائد تكلم عن العوائق، وقال إن أعظم العوائق اتباع عادات الأولين، وإن هذا الذي أدى إلى ابتعاد الكثير عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بل وجدنا على بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإن الحق لما يأتيهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون ومقتدون. فإياك والعادات، فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل. الوحي النقل، الفطرة الإحساس والنظر، والعقل القياس. شايف الثلاثة اللي ذكرها ابن تيمية؟ فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته. فهو عنده علم واعتقاد وعنده قلب طيب، لكن ضعف الهم مشكلة. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا. هذه المعرفة والفضل والانفتاح كان موجود عند أبي بكر رضي الله عنه، لكن كان عنده همة يصبح الصبح يدور على جنازة يتبعها، ويصبح صائم ويدور على صدقة يصدقها. فذاك السابق حقا، وأحد الناس وواحد الناس في زمانه، يعني متفرد في زمانه، لا يلحق شأوة ولا يشق غباره. لا يلحق شأوة يعني لا يحد يصل إلى مكانه ولا يشق غباره. فشتان ما بين من يتلقى أحواله وإراداته عن الأسماء والصفات، وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية يعني العادات والرسوم، أو عن مجرد ذوقه ووجده كالصوفي. فالصوفي يتعبد، ولكن يتعبد بالذوق لا بالنقل. فتقول له تعالى نقوم الليل 11 ركعة، يقول لك لا ده أنا عندي عايز أقول كل هو الله واحد 16,000 مرة، وعايز أقعد أقول يا حي يا حي يا حي كتير قوي، وعايز أقول هو 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 وأفضل هو هو لغاية الفجر. فده بالذوق والوجد والعياذ بالله. قال إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق. هذا الخوارج والمرجع والمبتدع والصوفي. فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سبقت له السعادة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عن الحسنى، هي على هي جزاء السعادة. وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدوب، هو على فراشه لكن بيذكر ويستغفر ويتوب ويعيش في حب الأزل على فراشه، واخد الأزل العظيم ولا تعب ولا كد ولا مشتة عن وطنه، الوطن هو الإله، ولا مشرد عن سكنه يعني انتظار الجنة، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مرة السحاب. فبيصور السابقين بأنهم جبال راسخين في أماكنهم، ولكن قلوبهم هي التي تمر، وأذكرهم وألسنتهم تمر مر السحاب. وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في السرى لم يبرح من مكانه، يعني هو مسافر، مسافر في يعني طرق الإيمان والذكر والحب لله عز وجل، وهو جالس في مكان، جالس في مكان. وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز، يعني هو لا يرى عليه أثر السفر، لكنه في الحقيقة قليلا الذي ما يدري، مسافر على طول، مسافر على طول إلى الله. ففروا إلى الله، وعجلت إليك ربي، سبحان الله. قال: فسائر قد ركلته نفسه فهو حاملها سائر بها ملبوك، يعاقب وتعاقب، يعني واحد بيطيع هوى نفسه، فالآن بيقوم بالليل عشان يولع سيجار، هو قايم بالليل عشان خرمان، مش قايم بالليل عشان يذكر الله عز وجل، سبحان الله. وبينزل يبحث عن علبة سجاير، أو نازل يدور على واحدة يعكسها، أو طالع في الليل يسرق بيتا، فهو بيعاقب نفسه، ونفسه إيه؟ تعاقبه. ويجرها وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذب خطوتين إلى ورائه، لأنه هو أسير نفسه، والنفس هنا لوامة أمر بالسوء، فهو معها في جهد وهي معه كذا. وينزل أهل المعصية تعبانين آخر ساعة، ما هو شوف يقوم في عز الليل عشان خرمان، أعوذ بالله. قال: وسائر آخر قد ركب نفسه وملك عنانها، هو ده السابق، هو اللي بيملك نفسه، هو اللي يركبها، مش اللي تركبه، يركب على شهواته مش تركبه شهواته، وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء، لا تلتوي عليه، لأن نفسه صارت إيه؟ مطمئنة، له يعني معنى منقادة لقلبه. ولا تنجذب ولا تهرب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه، وآسره كالدابة الغيظة المنقادة في يد سائسها ورثه، عامل زي الحصان ولا الدابة السهلة، مشي معاك انت، مشي يا مشي معاك، فنفسك معاك، نصلي نصلي، نطيع نطيع، نصوم نصوم، نذكر نذكر، نستغفر نستغفر. لا تقدر تقول له بص للمرأة الجميلة دي، ولا تقدر تقول له ايه رأيك في الرشوة الفلانية، لا 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 تقدرش، هي ذليلة له، انما الغيره هو ذليل ايه لها، والعياذ بالله. قال: فهي منقادة معه حيث قادها، فإذا رام، رام يعني هدف إلى أو أراد كذا أو رغب كذا، التقدم جمزت به وأسرعت، هو يريد يسرع الله تسرع معاه، سابق السابق، سارع السارع، جمزت معه وأسرعت، فإذا أرسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية، إلى الغاية اللي هي وما خلص الجن والإنس، ولا يردها شيء، فتسير به وهو ساكن على ظهرها، دب المتركب قطار مكيف عظيم، والقضبان تمام، وانت بتركب وتنام، والقطر هيوديك لغاية المكان، معاك سيارة وسائق محترم مطيع لك، سوق سواق يوصلك الى المكان، لان هنا هو مطيع والدب معاك، مش بترجع بيك لورا، تطلع بيك لقدام، فالنفس مثل الايه؟ مثل الدابة. قال: ولا يردها شيء، فتسير به وهو ساكن على ظهرها، ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشعط، هذا حال نحمر في دبة واقفة وانت تجر فيها وتضرب فيها، هي عايزة تقف وترجعك ورا، يعني معناها ان نفسك بتقول لك الشهوات والعياذ بالله. فشتان ما بين المسافرين، المسافر بدابة زلول وسهلة، والمسافر بدابة العربية الكاوتش القطع والفرامل باظت والكاوتش عارف، وعمالة تخبط في الرصفان وتتضرب من، أعوذ بالله. قال: فشتان ما بين المسافرين، فتأمل هذا المثل، فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين أو السائرين المذكورين، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.